قال الشيخ رحمه الله تعالى وياه: كتاب الشفعة. سببها الاشتراك في شيء ولو منقولا، فإذا وقعت القسمة فلا شفعة، ولا يحل للشريك أن يبيع حتى يؤذن شريكه، ولا تبطل بالتراخي. الشفعة مأخوذة من الشفع، ومعنى الشفع الشخص يكون نصيبه فردا، فلما يأخذ شقص شريكه يشفع نصيبه بشخص شريكه. هذه مناسبة تسمية الشفعة بهذا الاسم. أما صورة الشفعة، اثنان مشتركان في شيء، مشتركان في مزرعة، كل واحد منهما له نصف المزرعة، أراد أحد الشريكين أن يبيع نصيبه، الشريك له الحق أن يأخذ هذا النصيب بثمنه. قال: أريد أن أبيع نصيبي بعشرة، يأخذه الشريك بعشرة. باع نصيبه ولم يعلم الشريك، باعه بعشرة، الشريك يأخذ النصيب من المشتري بعشرة. هذه صفة الشفعة. قال: سببها الاشتراك في شيء ولو منقولا. سببها الاشتراك، يشترك اثنان أو أكثر في شيء، في شيء مملوك. قال: ولو منقولا. الأشياء تنقسم إلى قسمين: منقول وغير منقول. المنقول المقصود بها الأشياء التي تنقل وتحرك، السيارة، الغنم، الشجر، الأجهزة، الكتب، الثياب، هذه تسمى منقولات. أما غير المنقول فهو العقار، الأرض، البيت، لا يمكن نقلها. والبيت عند المتأخرين في زماننا، إذا هديت البيت هل تنتفع منها؟ ما تنتفع منها، بخلاف كلام المتقدمين. المتقدمون بعضهم يرى أن البيت من المنقول، لأنه عندك حجر يقوم به شيل الحجر، عندك باب يقوم به فك هذا الباب وتركيبه في مكان في بيت آخر، لكن في زماننا يختلف الوضع. سببها الاشتراك في شيء ولو منقولا. وحينما قال الاشتراك، هل الأمر على الإطلاق؟ لا، ليس على الإطلاق، بمعنى ليس كل من اشترك في شيء له الأخذ. قال: فإذا وقعت القسمة فلا شفعة. حينما قال فإذا وقعت القسمة، في الأشياء التي تقسم اثنان بينهما أرض، باع أحدهما نصيبه، ثم أتى الشريك وقال: لا، أريد نصيبك له، أن يأخذه من المشتري، أو له أن يأخذه قبل أن يبيعه بثمنه. لكن لو أن هذا الشخص باع ثم أتى الشريك الجديد قال: الأرض كبيرة، نريد أن نقسمها، تبين نصيبي من نصيبك، فوافق فقسموا الأرض، هذا للشريك الأول وهذا للشريك الجديد. حينما رضي بالتقسيم يدل على أنه ترك الشفعة، فليس له الحق بعد ذلك إذا قسم أن يطالب بالشفعة. اثنان بينهما 100 رأس من الإبل، قال: أو منقولا، الإبل يدخل في المنقولات، مشتركان شركة مشاعة، باع أحدهما نصيبه، فأتى الشريك الجديد وقال: أريد أن تبين لي نصيبي من الإبل من نصيبك، نريد أن نفك الشراكة. قال: هذه 50 لك وهذه 50 لي. في هذه الحالة ليس للشريك الأول أن يطالب بالشفعة. حينما قسم الإبل دل ذلك على أنه أسقط حقه في الشفعة. شخصان بينهما سيارة شراكة، كل واحد يوم يأخذ السيارة، باع أحدهما نصيبه، فلما باع أحدهما نصيبه أتى الشريك الجديد قال متى يومي ومتى يومك؟ قال يومك كذا ويومي كذا، وبدأ هذا يأخذ نصيبه الشريك الجديد إذا أتى يومه. ليس للشريك الأول أن يرجع مرة ثانية ويطالب بالشفعة، لأنه لما أخبر الشريك الجديد بالأيام التي له دل ذلك على أنه أسقط نصيبه في الشفعة، وإلا دخل الضر على الناس. الشريك ينتظر، إذا ارتفعت القيام شفع، وإذا لم ترتفع القيام أو ليس فيها نفع ترك الشفعة. هذا معنى قول الشيخ: فإذا وقعت القسمة فلا شفعة. ما الدليل؟ رواية البخاري من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال جابر: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم. فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود يعني تبين مال هذا من مال هذا، وصرفت الطرق إذا كانت أرض فعلوا بينهما طريقة، فلا شفعة. السبب لا شفعة لأن الشريك حينما رضي بالقسمة أسقط حقه في الشفعة. وحينما قال فإذا وقعت القسمة، الشفعة لا تخلو في أمر إما يقبل القسمة أو لا يقبل القسمة. إذا كان يقبل القسمة كالأرض الكبيرة فأهل العلم مجمعون على أن للشريك الشفعة، الأرض أو العقار الذي يمكن قسمته أهل العلم مجمعون على الشفعة فيه، إنما اختلفوا في الشيء اليسير الذي لا يمكن قسمته. شركان بينهما أرض داخل المدينة 1000 متر، 1000 متر يمكن قسمة هذه الأرض، يجعل هذا له 500 أو هذا يجعل له 500، كل واحد منهم يستطيع أن يبني بها بيتا، هذه فيها الشفعة. لو أن أحدهما باع للثاني أن يشفع، وهذا محل إجماع. لكن شخصان بينهما دكان طوله 3 أمتار وعرضه 2 متر، هل يمكن قسمته؟ ما يمكن قسمته ولا يمكن تدفع به. أو أرض تصلح للبناء طولها 5 أمتار وعرضها 6 أو 7، لا يمكن قسمتها، ماذا أصنع بها؟ فإذا كان لا يمكن قسمته فمحل خلاف بين العلم، لأن قلنا الأحاديث وردت في الشيء المقسوم وهذا لا يمكن قسمته. والصحيح أن ما لا يمكن قسمته فيه الشفعة، بل هو أولى من غيره، لأن ما يمكن قسمته يمكن إذا حصل ضرر مع الشريك يطالبه بالقسمة لتتم القسمة ويرتفع الضرر، لكن إذا كان لا يمكن قسمته فالضرر أشد. فسبب تشريع الشفعة هو رفع الضرر المحتمل من الشريك الجديد، والضرر محتمل أيضا من الشريك الجديد، بل الضرر المحتمل أكثر وأشد لأن لا يمكن أن يقسم. قال فإذا وقعت القسمة فلا شفعة. المنقول كالسيارة، السيارة يمكن قسمتها لا يمكن قسمتها، فكذلك فيها الشفعة. ما يتعلق بانتقال الشخص لا يخلو من حالين: أن ينتقل بعوض مالي، أن ينتقل بعوض مالي يعني باختيار الشخص، ينتقل ببيت كما ذكرت قبل قليل، فهذا فيه الشفعة بالإجماع. والمقصود ينتقل بعوض مالي يعني المقابل مال، شخص باع نصيبه مقابل 10,000، انتقل الشخص مقابل 10,000 وهي مال. الحالة الثانية عندي أن ينتقل لكن من غير مقابل ليس عوض مالي، ليس عوض مالي. شخص جعل نصيبه من الأرض أو جعل نصيبه من السيارة مهرا لزوجته، انتقل، لكن العوض وهو استباحة فرج المرأة هل هو مالي؟ ليس ماليا. أو العكس، امرأة جعلت نصيبها من الأرض أو نصيبها من السيارة أو نصيبها من الإبل أو الغنم مقابل الخلع، قالت لزوجها تخالعني مقابل نصيبي من الأرض المشتركة بيني وبين إخوتي، أو نصيبي من الغنم التي بيني وبين إخوتي، وهكذا. انتقل الشخص، انتقل نصيبها، لكن ليس مقابل عوض مالي. يعني المقابل هو استفادت من المرأة واستفاد منه الرجل، ليس مالا. هذا أيضا الصحيح فيه أن فيه الشفعة لعموم النصوص. الحكمة رفع الضرر، ولا فرق بين الشخص كونه انتقل بسبب عقد معاوضة أو مهر أو خلع، فالضرر المتوقع قد يحصل بهذا وقد يحصل بهذا. الحالة الثانية، إذا انتقل بغير عوض، ينتقل بغير عوض، يعني بغير عوض مالي، يعني لا يأخذ صاحب الشخص مقابل ذلك مال، وهو الأخير من حالين، أن ينتقل بغير إرادة الشخص، ينتقل بغير إرادة الشخص، وهذا يسميه الفقهاء الانتقال القهري وهو الإرث، فهذا لا شفعة فيه بالإجماع. إذا انتقل الشخص بالإرث لا شفعة فيه بإجماع أهل العلم. شخصان بينهما مزرعة، مات أحد الشريكين فانتقل نصيبه إلى ورثته، ليس للشريك أن يقول أشفع وأعطيكم مال وكون المزرعة لي، وهذا محل إجماع على هذا. إذا كان الانتقال قهري بالإرث فلا شفعة بالإجماع، فالورثة ينزلون منزلة مورثهم. الحال الثانية، إذا كان لا من انتقلت إليه له دور في القبول، يعني له أن يقبل وله أن يرد، وهذا يتصور في باب قبول الهدية، الصدقة، الوصية، الوقف. إذا انتقل الشخص لشخص بالهدية أو بالوصية أو بالصدقة أو أوقف، هل فيه الشفعة أو لا؟ الصحيح أيضا أن فيه الشفعة. الدليل ما ذكرته قبل قليل، عندنا عموم النصوص وأيضا الحكمة من تشريع الشفعة لأجل رفع الضرر المتوقع، والضرر المتوقع حاصل سواء انتقل بعوض أو بغير عوض. هذه أحوال انتقال الشخص. قال فإذا وقعت القسمة فلا شفعة، مفهومه إذا كان لا يقسم أنه لا شفعة فيه، لا، عرفنا أن الصواب أن فيه الشفعة. ما الدليل على أن الشفعة تكون حتى في المنقولات في كل شيء؟ الدليل حديث جابر في مسلم، ولما أقول حديث جابر في مسلم لأن الحديث في مسلم عن أبي الزبير عن جابر، وفي صحيح البخاري لا، ليس من طريق أبي الزبير، من طريق آخر، فتكون رواية البخاري حديث مستقل ورواية مسلم حديث آخر مستقل. حديث جابر في مسلم قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم، ربعة أو حائط، الربع يعني البيت والحائط المزرعة والهوى، ولا يحل له أن يبيع حتى يؤذنه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإن باع ولم يؤذن فهو أحق به. قال في كل شركة، فدل على أنها في كل شيء سواء كان منقولا أو غير أو غير منقول، ولا يحل الشرك أن يبيع حتى يؤذنه. مر الدليل ولا يحل له أن يبيع حتى يؤذنه. إذا باع ولم يخبر ما الحكم؟ الشريك له الشفعة لحديث جابر في مسلم قال أن يبيع كما تقدم قبل قليل. هل الأمر يتعلق بالبيع؟ لا، فالشفعة في كل شيء سواء انتقل بعوض أو بغير عوض، يستثنى من ذلك حالة واحدة وهي إذا انتقل الشخص عن طريق الإرث فلا شفعة، أما ما عدا ذلك فصحيح. حتى في باب الوقف نعم، حتى في باب الهبة نعم، في باب الهبة يقال قيمة الشخص 10,000 نعطيك 10,000، في باب الوقف قيمة الشخص 10,000 يشترى به وقف آخر بعشرة آلاف فلا ضرر. وحينما قال ولا يحل للشريك أن يبيع حتى يؤذن شريكه، هل الأمر متعلق بالشراكة فقط أو كذلك الجار له حق الشفعة؟ الصحيح نعم أن الجار له حق الشفعة أحيانا، لكن متى؟ إذا كان بينهما أشياء مشتركة، بعض المزارع أو الاستراحات تجيها صغيرة ويشق عليهم أن يجعلوا بير ماء لكل استراحة أو لكل مزرعة صغيرة، فماذا يصنعون؟ يقومون بحفر بير ويكون هذا البير مشترك بينهم بالمناوبة، هذا بينهم شيء مشترك. بعض الأماكن تجد هناك سوق أو شارع خاص بينهما، الشارع لا ينفذ، مشترك بين هذين البيتين أو بين هذين المزرعتين أو بينهما نهر أو بينهما جسر ينفذ مثلا إلى بيتهما أو غير ذلك. فإذا كان بين الشريكين شيء مشترك لو دخل عليه شريك آخر ألا يحتمل أنه يؤذيه ويضيق عليه؟ لا، فلا فرق بين كونه اشترى هذا الشخص أو ليس ملكا للشريك إنما هو جار له. فالحكمة كما ذكرت قبل قليل هو رفع الضرر المتوقع، فإذا كان بينهما أمر يمكن أن الجار الجديد يضر بالجار القديم فله الشفعة. الدليل كما قلت لكم النظر ظاهر، لا فرق بينهما سواء كان الملك بينهما مشترك أو كان جارا له، لكن الضرر متوقع. أما من ناحية الأثر فرواية أبي داود من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الجار أحق بشفعته ينتظر به وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحد. الجار أحق بشفعته ينتظر به وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا، والحديث ناده صحيح، وأتى معناه أي إثبات الشفعة للجار في غير هذا الحديث، في حديث سمرة ابن جندب وأيضا في حديث الشريد بن سويد وكلاهما عند الإمام أحمد ورواتهما ثقات، وأيضا في صحيح البخاري من حديث أبي رافع رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الجار أحق بسقابه، الجار أحق بسقابه أي أحق بجيرته، وتحمل هنا أحق بسقابه يعني الأشياء المشتركة التي بينهما. على هذا إذا كان بين الجارين سواء كان في بيتين أو في مزرعتين أو في دكانين أو في غير ذلك، إذا كان بينهما أشياء مشتركة يحتمل أن يؤذي الجار الجديد الجار القديم فللجار القديم الشفعة ويأخذ هذا العقار الذي انتقل إلى البلد المشتري الجديد يأخذه بالثمن. وإذا كان لا وهذا الأصل فليس له الشفعة، هذا الحي ليس بينهما أشياء مشتركة، كل بيت مستقل، الشارع ليس خاصا لا لهذا الجار ولا لهذا الجار إنما هو للمسلمين، كل يسير بهذا الطريق، المياه الكهرباء كل أشياء. فالأصل في الأحياء الجديدة أيضا في المزارع الجديدة المخططة ليس هناك شيء مشترك، إنما أشياء تكون عامة للجميع، فإذا لم يكن بينهما شيء مشترك فلا شفعة بينهما، فتكون الشفعة خاصة في جارين بينهما أشياء مشتركة بينهما. قال ولا يحل للشريك أن يبيع حتى يذنش، ولما قال يبيع أيضا الصحيح لا يحل له أن يهدي أو أن يوصي، وكذلك بقية التصرفات. قال ولا تبطل بالتراخي، يقول الشفعة ليست على الفور، بمعنى شخص يريد أن يبيع نصيبه يأتي إلى شريكه يقول فلان واقف سيشتري نصيبي من العقار، سيشتري نصيبي من الغنم، سيشتري نصيبي من الشجر، سيشتري نصيبي من السيارة بكذا، تريدها أو أبيعها عليه؟ يعني في الحال، يقول الشيخ ولا تبطل بالتراخي، البيع يحتاج إلى شيء من التروي وشيء من النظر، لأنه يحتاج إلى أن يتأمل نفسه، ينظر هل عنده مال ليس عنده مال، فيقول الشفعة على التراخي وليست على الفور. عرفنا السبب، لأنه يحتاج إلى شيء من التأمل والنظر. لكن نشكل على ذلك حديث الشفعة كحل العقال، كحل العقال يعني العقال مجردا يحل العقال يثور البعير، الشفعة لمن يواثبها مسألة مواثبة مغالبة، لكن الأحاديث الواردة في ذلك لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كانت الأحاديث الواردة في ذلك لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، الأصل أن النصوص مطلقة، والقاعدة الشرعية في أن الحق لا يسقط إلا إذا أسقطه صاحبه، هذه القاعدة، فيتمسك بهذا الأصل، لكن ليس معنى هذا الإضرار بالشريك، فيعطى الشريك مهلة لأجل أن ينظر في نفسه وهل الشراء في حقه مناسب وغير مناسب، فإذا نظر في نفسه وضربت له مهلة معينة وإذا لم يشفع أصبح البيع لازما. الشيخ رحمه الله تعالى تقدم قوله فإذا وقعت القسمة فلا شفعة، متى تسقط الشفعة؟ إذا رضي الشريك بالقسمة، هذه حال أولى. الحالة الثانية إذا أسقط الشريك حقه، قال أريد أن أبيع الأرض، أريد أن أبيع السيارة، أريد أن أبيع الغنم، قال لا أريدها، فإذا أسقط حقه سقط ولو قبل البيع، قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا يحل له أي يبيع حتى يؤذن، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإذا ترك هل يرجع له الحق مرة ثانية؟ لا يرجع له الحق، فسقوطها بأحد أمرين، إما أن يسقطها ابتداء قبل البيع بعد أن يخبر، أو يرضى ويصدر منه ما يدل على الرضا سواء صدر منه قول أو فعل وهي القسمة. قال الشيخ رحمه الله تعالى وهي كتاب الإجارة تجوز على كل عمل لم يمنع منه مانع شرعي، وتكون الأجرة معلومة عند الاستئجار، فإن لم تكن كذلك استحق الأجير مقدار عمله عند أهل ذلك العمل، وقد ثبت النهي عن كسب الحجام ومهر البغي وعنوان الكاهن. الشيخ رحمه تعالى قال كتاب الإجارة، الإجارة مأخوذة من الأجر، فمن يعمل لغيره يأخذ مقابل ذلك، ومنه سمي الثواب الأخروي أجر، لأن الله عز وجل أوجب وأوجب على نفسه الإثابة عليه، فسمي أجرا من هذا الباب. أما في الاصطلاح فالمقصود بها هي عمل أو منفعة، ونقول عمل مثل يبني هذا الجدار هذا عمل، منفعة يسكن البيت، وتارة المنفعة تكون عين هي نفسها تستأجر عين وتأخذ من هذه العين عين ويبقى العصر، تستأجر نخلة تأخذ الثمرة وهذا الثمرة عين ويبقى العصر، تستأجر امرأة للرضاعة فتأخذ الحليب من المرأة، تستأجر شاة، نعم صحيح ومذهبكم هنا تجوز على كل عمل لم يمنع منه مانع شرعي. الشيخ رحمه الله يقول أن الإجارة جائزة، وقد دل الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة على جوازها، أما كتاب فقول ربنا تبارك وتعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، فالمرأة المطلقة طلاقا بائنا إذا أرضعت ولد المطلق فلها الأجرة، والأجرة على عين تبقى هذه العين لكنه أيضا يؤخذ منها عين وهو الحليب. أما السنة فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أجيرا واستأجر صلى الله عليه وآله وسلم، أما كونه أجيرا لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرعى الغنم على قراريط لأهل مكة وهذه إجارة، أما كونه استأجر صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنه أنه استأجر دليلا خريتا حينما هاجر هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه وكان كافرا، فاستأجر النبي صلى الله عليه وسلم وعمل أجيرا. أهل السنة مجمعون على جواز الإجارة، إنما وجد خلاف عند بعض المبتدعة والاعتبار بخلاف، ومن حتى النظر لا بد منها، لا يمكن أن تستقيم حياة الناس إلا بالإجارة، الشخص بحاجة إلى منفعة بحاجة إلى عمل، والناس لن يبذلوا هذا العمل لن يبذلوا هذا المنفعة إلا مقابل. وتجوز على كل عمل لم يمنع منهم مانع شرعي، إذا كان محرما فيحرم، وحينما قال ما يمنع منه مانع شرعي أحيانا يكون بذل المال هو المحرم، يكون بذل المال هو المحرم والعمل مباح، وحينا لا يكون العمل ولو من غير مقابل مال يكون محرما. الإعانة على المعاصي عموما يحرم مقابل مال ومن غير مال، لكن أحيانا كما مر بنا قد يجوز الشيء لكن يحرم أخذ العوض عليه، مسألة ضرب الدف، ضرب الدف مباح أو يقال سنة على رأي بعض العلماء، هل يجوز للمرأة التي تضرب الدف أن تأخذ المال؟ اللي يظهر لا، يكون مباح لا يجوز أن يؤخذ على مقابله العوض. الكلب يجوز للصيد، هل يجوز أن تستأجر كلبا للصيد؟ ثمنه محرم، فكذلك لا تستأجر كلبا لأجل أن تصيد به، فأحيانا العمل يكون مباحا أو الشيء يكون مباح لكن يحرم أخذ العوض عليه، سواء كان في باب الإجارة أو في باب الجعالة. تعلم قوله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، يعني لا عوض. تجوز المسابقة على الأقدام، تجوز المسابقة الرياضية كرة القدم كرة التنس كرة السلة، لكن لا يجوز أخذ العوض عليها. فليس كل ما جاز فعله جاز أخذ العوض عليه، وكانت بعض الأشياء تدخل في باب الجعالة. أبين إن شاء الله في الدرس القادم الفرق بين الإجارة وبين الجعالة إن شاء الله. تجوز على كل عمل لم يمنع منه مانع شرعي، وتكون الأجرة معلومة عند الاستئجار، هذا الأصل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل على قراريط، فإن لم تكن كذلك إذا لم تبين الأجرة استحق الأجير مقدار عمله عند أهل ذلك العمل، يعني يرجع إلى أهل الشام. إذا كان غير معلوم يرجع إلى أهل الشام. استأجرت أجيرا ليعمل عندك شهرا ولم تتفق أنت وإياه على الأجرة، ترجع إلى أهل الشام، أهل الشام كم يأخذ هذا في الشهر فتعطيه إياه، يعني يقول يرجع إلى الشام إذا حصل بينهم اختلاف. أما إذا لم يحصل بينهم اختلاف فالأمر على الجواز، لكن حينما يحصل بينهم اختلاف يرجع إلى أهل الشام. أو إذا كانت جعالة أحيانا تأتي بعامل، وحينما تتفق أنت وإياه على العمل تقول عندي عمل في البيت كذا وكذا وكذا، يقول لن نختلف نحن وإياك. أو صاحب سيارة تقول يريد أن توصل لي كذا أو أن تحمل لي كذا أو أن توصل لي مكان فلاني، فقل لن نختلف نحن وإياك. فإذا انتهى الأمر طلب أكثر من أجرات المثل، ما الحكم؟ كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى يرجع إلى أهل الشان، إذا كنت أنت من أهل الشان وتعلم ولك عادة تعطيه نفس أجرة المثل. إذا قال ما أحللك كنت أتحلله لأني ما أعتدي عليك ولم أظلمك. فإذا حصل خلاف ولم يحصل اتفاق وحصل خلاف يرجع إلى عمل مثل أجرة المثل. وكما تعلمون أن الرجوع إلى عمل المثل تدل عليه الآية، فإن أرضعنا لكم فأتوهن أجورهن، قد يحصل اتفاق ولم يحصل اتفاق مسبق فلا أجرة المثل. فإذا كان البيع يجوز من غير تسمية الثمن وله ثمن المثل فكذلك الأجرة، فيجوز البيع من غير تسمية الثمن على أصح القولين فكذلك الأجرة. وأيضا مر بنا في باب النكاح يجوز النكاح من غير تسميات المهر ولها مهر المثل فكذلك في باب الأجرة. قال وثبت النهي عن كسب الحجام. قال كسب الحجام، المتقدمون حينما يذكرون الحجام يقصدون به أحيانا الحلاق الذي يحلق الشعر وأيضا الذي يحجب، فيسمون حجام الحلاق ومن يحجب، ولعله في الغالب أن تجد الحجام لابد أن يكون حلاقا. أما عند المتأخرين تعلمون أن الحجام متخصص في الحجامة، فليس كل حلاق حجاما. قال ثبت النهي في حديث رافع بن خديج قال كسب الحجام خبيث، لكن المقصود بالخبث هنا ليس التحريم إنما هو الرداءة. في حديث أنس في الصحيحين أن أبا طيبة حجب النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه أجرة حجامته صاعين من طعام، فلو كان بذل العوض محرما لما أعطاه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن ماذا نسمع بقوله كسب الحجام خبيث؟ يقصد بالخبيث أي الردي، يعني من أرض المكاسب، وهذا له نظير في الشريعة في باب إخراج الردي في الصدقة. قال ولا تيمموا الخبيث منهم تنفقون، لا تخرجوا زكاتكم من ردي أموالكم. فيقال كسب الحجام جائز لكنه مكروه كراهة تنزيه وليس كراهة تحريم، الصارف فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.